إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التوحيد إلى الكلام عن النهي عن سب الصحابة وأئمة الهدى، النهي عن سب الصحابة وأئمة الهدى. أولا، النهي عن سب الصحابة رضي الله عنهم. قال: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة القلوب يعني قلوبهم سالمة من الأحقاد يعني والأضغان، ليس في قلوبهم حقد ولا بغض لأحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وسلامة الألسنة يعني يسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يعني أذى ألسنة أهل السنة والجماعة، فلا يسيئون بلسانهم إلى أي رجل أو أي فرد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجلا كان أو امرأة، رضي الله عنه وأرضاه. كما وصفهم الله بذلك في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أهل السنة يفعلون هذا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والنصيف هو نصف المد، المد ملء الكفين، والنصيف اللي هو ملء الكف الواحدة من أي نوع من الطعام، حبوب أو ونحوها. يعني بيّن صلى الله عليه وسلم أن غير الصحابي لو تصدق بوزن جبل أحد من الذهب أجره لا يبلغ ولا يصل أجر صحابي تصدق بكف واحد، ملء كف واحدة من الطعام. ويتبرؤون من طريقة الرافضة والخوارج، يتبرؤون من طريقة الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويبغضونهم ويجحدون فضائلهم ويكفرون أكثرهم. فالرافضة والخوارج اجتمعوا في بغضهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفوا في يعني من يحبون ومن يبغضون، كل من الرافضة والخوارج يحبون قسما من الصحابة ويبغضون قسما آخر ويسبونهم ويسيئون إليهم. فالخوارج يحبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويبغضون عثمان وعليا رضي الله عنهما ويبغضون معاوية رضي الله عنه. والخوارج يعني كفروا عليا ومعاوية والحكمين عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري رضي الله عنه، كفروا هؤلاء ويعني لم يكتفوا بالتكفير فقط بل قاتلوا الصحابة. الخوارج وقعت معركة بينهم وبين الصحابة رضي الله عنهم، وقعت النهروان بين جيش علي رضي الله عنه ومعه عبد الله بن عباس وعدد كبير من الصحابة، وقاتلوا الخوارج الذين كفروا الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا الخوارج هم الذين قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتلوا يعني عددا كبيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخوارج يحبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويثنون عليهم ويسبون علي رضي الله عنه، ومنهم من يسب عثمان رضي الله عنه، ويعتبر يعني مقدمة الخوارج وبدايتهم من خرجوا على عثمان وقتلوه رضي الله عنه أيضا، هؤلاء يعني بداية نشأة الخوارج وكذا. بينما الرافضة على العكس يسبون أبا بكر وعمر وعثمان أيضا رضي الله عنه، ويحبون عليا رضي الله عنه، يغلون فيه وفي أولاده وكذا. فكلا الطائفتين يعني يعادي قسما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفره ويسيء إليه ويسبه. فأهل السنة يتبرؤون من طريقة الرافضة ومن طريقة الخوارج، وأهل السنة يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم. أهل السنة يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم، ويعتقدون أنهم خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرن، خير قرن في هذه الأمة هم قرن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. القرن يأتي إما بمعنى 100 سنة وإما بمعنى الجيل من الناس، الجيل من الناس. والجيل من الناس في العادة يعني كل 100 سنة تقريبا فيها نحو 3 أجيال، يعني يموت خلال 100 سنة كل 33 سنة تقريبا يكون جيل يعني قد انقضى غالبا. يعني الإنسان لو يشوف مثلا تاريخ وفاة جده وتاريخ وفاة أبيه وتاريخ وفاته يجد يعني تقريبا 100 سنة يكون يعني توفي فيها 3 أجيال من الناس أو كذا. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني، التفسير الأشهر أن القرن 100 عام، أن العرب أيضا تستعمل القرن بمعنى 100 عام، يعني 100 سنة الأولى و100 سنة الثانية و100 سنة الثالثة، وهذه فيها عدة أجيال أكثر من 3 أجيال بكثير. فعلى كل حال يعني خير قرن هو قرن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة إلى 73 فرقة وأنها في النار إلا واحدة، وسألوه عن تلك الواحدة قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة رضي الله عنهم من الفرقة الناجية، وجعل علامة الفرقة الناجية في كل عصر وفي كل وقت أنهم يكونون على مثل ما كان عليه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الفرقة الناجية هم الذين يتبعون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعلم أن الرافضة الذين سبوا الصحابة وخالفوهم وخرجوا عن طريقتهم، وكذلك الخوارج أيضا أنهم يعني خالفوا طريقة الفرقة الناجية، وليسوا ممن يعني أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال أبو زرعة وهو أجل شيوخ الإمام مسلم، واحد من أجل شيوخ الإمام المسلم رحمه الله، قال: إذا رأيت الرجل يتنقص امرأ من الصحابة فاعلم أنه زنديق. أبو زرعة الرازي كان إماما من أئمة الحديث ويعني علما جليلا رحمه الله. فيقول: إذا رأيت الرجل يتنقص امرأ من الصحابة فاعلم أنه زنديق. من فضائل هذا الإمام أبي زرعة رحمه الله أن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله كان يدعو له كل ليلة، يعني لأبي زرعة هذا، مع أنه من تلاميذ الإمام أحمد. أبو زرعة من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، وكان أحد 6 يدعو لهم الإمام أحمد كل سحر، يعني في وقت السحر كل يوم كان هناك 6 يعني لا يترك الدعاء لهم إلى أن مات، منهم الإمام الشافعي وأبو زرعة. الشافعي شيخه وأبو زرعة تلميذه رحمه الله. فكان إماما جليلا محافظا من كبار حفاظ الحديث وأثنى عليه معاصره، وهو من أجل شيوخ الإمام مسلم رحمه الله. فقال: إذا رأيت الرجل يتنقص امرأ من الصحابة فاعلم أنه زنديق. والزنديق هو المنافق، الزنديق هو المنافق الذي يعني يظهر يعني نفاقه ويبديه ويعلنه وكذا. قال: وذلك أن القرآن حق والرسول حق وما جاء به حق، وما أدى إلينا ذلك كله إلا الصحابة رضي الله عنه، فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة. قل لماذا يعني اعتنى علماء أهل السنة ببيان فضل الصحابة ومنزلة الصحابة؟ يقول لأن القرآن حق والسنة حق، ولم يصل إلينا القرآن ولا السنة إلا عن طريق الصحابة، هم الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة. فالزنادقة من المنافقين من أعداء الدين وأعداء الإسلام أرادوا أن يطعنوا في القرآن والسنة، فجعلوا الطريقة إلى ذلك أن يطعنوا في الصحابة رضي الله عنهم، ثم بعد أن يطعنوا في الصحابة يقولون هذا القرآن الذي جاء عن طريقهم لا يوثق به، وهذه السنة التي جاءت عن طريقهم لا يوثق بها. قال: فيكون الجرح به أليق، والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق. يعني الذي يجرح الصحابة ويطعن فيهم فهو الأحق بأن يجرح وأحق أن يحكم عليه بالزندقة والضلال. قال: وقال العلامة بن حمدان في نهاية المبتدئين: من سب أحدا من الصحابة مستحلا كفر، وإن لم يستحل فسق. من سب أحدا من الصحابة مستحلا كفر، يعني إذا استحل سبهم معتقدا أن سب الصحابة حلال فهذا كفر والعياذ بالله، وإن لم يستحل فسق، يعني إذا سب أحدا من الصحابة وهو يعني يعتقد حرمة سب الصحابة، ولكن يعني على يعني مثل ما يقع بعض الناس في معاصم وهم يعتقدون حرمتها، من الناس من يسرق ويشرب الخمر ويزني ويفعل كذا وكذا من المحرمات وهو لا يستحلها، لا يعتقد أنها حلال ويعتقد أنها حرام ولكن يقع فيها. فيقول بعض الناس ربما يسب الصحابة وهو يعلم أن سب الصحابة حرام، فمن كان يسب الصحابة وهو لا يستحل ذلك فسق، فهو من الفاسقين، لأنه إذا كان سباب المسلم فسوق، أي مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فما بالك بسب الصحابة رضي الله عنهم الذين هم سادة المسلمين وخيار المسلمين. قال: وعنه يكفر مطلقا. وعنه يعني وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن سب الصحابة كفر، وأن من سب الصحابة يكفر مطلقا سواء استحل ذلك أو لم يستحله. ومن فسقهم أو طعن في دينهم أو كفرهم كفر والعياذ بالله. من فسق الصحابة، وصف الصحابة بالفسق، أو طعن في دين الصحابة أو كفر الصحابة، فهذا كله من الكفر والعياذ بالله تعالى. طبعا يعني مسألة يعني الحكم بأن القول الفلانية كفر، هذا على سبيل النوع يعني أو على سبيل العموم، وأما الفرد المعين إذا وقع من فرد معين أنه تلفظ بكلمة كفر فلا نكفر الشخص المعين حتى تقام عليه الحجة ويبين له وكذا. يعني نقول على سبيل العموم أن من فسق الصحابة أو طعن في دينهم أو كفرهم أنه يكفر بهذا، لكن الشخص المعين الذي يصدر عنه شيء من هذا يعني يناقش وتقام عليه الحجة ويبين له، فإن أصر بعد البيان وإقامة الحجة عليه يكفر، وإن تراجع وتاب من هذا فلا يكفر. طيب، قال ثانيا: النهي عن سب أئمة الهدى من علماء هذه الأمة. قال: يلي الصحابة في الفضيلة والكرامة والمنزلة أئمة الهدى من التابعين وأتباعهم من القرون المفضلة ومن جاء بعدهم ممن تبع الصحابة بإحسان، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول يعني كما أننا نهينا عن سب الصحابة رضي الله عنهم فنهينا أيضا عن سب أئمة الهدى، وهم علماء المسلمين وأئمة المسلمين الذين يقتدى بهم في كل عصر إلى أن تقوم الساعة. وذلك أيضا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، ويعني من أحق من ينبغي أن يجتنب سبه أئمة المسلمين وعلماء المسلمين الذين ينقلون إلينا شريعة الإسلام ويبلغون هذا الدين. وذلك أن هؤلاء العلماء الذين نقلوا إلينا الدين ويدعون إلى الإسلام يخدمون الإسلام ويدعون إليه، سبهم يعني ذريعة إلى سب ما يحملونه من العلم ومن الخير ومن الدعوة إلى الدين. لكن طبعا من جهة يعني الحكم الفقهي وكذا يعني يفرق العلماء بين من يسب عالما من علماء المسلمين أو كذا من جهة يعني علمه ودينه أو كذا، يعني هو في الأساس يطعن في العلم وفي الدين ويتخذ سبهم ذريعة إلى سب ما يحملونه من العلم والدين، فهذا يعني يخشى أن يؤدي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله تعالى إذا كان يسب العلماء من جهة علمهم. يعني هو يكره العالم فقط لأنه عالم، ليس بينه وبينه أي يعني مشكلة شخصية ولا يعني يعيب عليه خلقا أو مظلمة شخصية، ولكن هو يعني ربما يذكر له عالم ما رآه قط ولا بينه وبينه أي علاقة فيكرهه ويبغضه ويسبه وكذا لمجرد أنه عالم ولأنه يعلم الإسلام وينشر الدين وكذا، فهذا من علامات النفاق ويخشى أن يؤدي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. لكن من سب عالما ليس من أجل علمه ولا لما يحمله من العلم والخير وكذا، ولكن لمسألة خاصة بينه وبينه خصومة ولا مظلمة ولا اختلاف على مبلغ مالي ولا على كذا، ولكنه يعني يحترم العلم الذي عنده والدين الذي يبلغه وكذا، فهذا يعني طبعا أمره يعني ليس كحال الفريق الأول. يعني قال فلا يجوز تنقصهم وسبهم لأنهم أعلام هدى، فقد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهنا التحذير من اتباع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين يعني هو اجماع علمائهم، فسبيل المؤمنين فسر بأنه اجماع العلماء. استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على حجية الإجماع، قال إذا أجمع العلماء على أمر فهذا هو سبيل المؤمنين الذي يجب على المؤمنين أن يتبعوهم فيه ويعملوا فيه بقولهم، والذي يخرج عن إجماع علماء المسلمين يكون قد خرج عن سبيل المؤمنين ويكون متوعدا بهذا الوعيد. قال شارح الطحاوية فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، يعني المؤمن يجب عليه أن يوالي المؤمنين عموما كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء. ورثة الأنبياء هم العلماء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته والمحيون لما مات من سنته. فالذين يحيون ما مات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما جهل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمونه للناس فيحيونه، يتسببون في إحياء السنن التي جهلها الناس فأماتوها، يعني تركوها وأعرضوا عنها بسبب جهلهم بها، فيأتي العلماء ويعلمون الناس هذه السنن فيحيونها. فبهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف، يعني الذي يجمع أعذار العلماء ثلاثة أصناف سيأتي ذكرها. فهنا يقول إن جميع العلماء غرضهم اتباع كتاب الله تعالى واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الأصل في علماء المسلمين الذين ارتضاهم المسلمون ويعني شهدوا لهم بالعلم والإمامة في الدين كلهم قصدوا اتباع الكتاب والسنة. ولكن في بعض الأحيان نجد بعض الأئمة والفقهاء وكذا المشهود لهم بالخير نجدهم خالفوا بعض الأحاديث الصحيحة، في بعض المسائل، نجد عندنا حديثا صحيحا ونجد فقيها يعني موثوقا في أمانته ودينه، ومع ذلك خالف هذا الحديث الصحيح. ففي هذه الحالة قال لا بد أن يكون له عذر من هذه الأعذار الثلاثة، فنلتمس له العذر فيها. العذر الأول قال أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ربما أنت تعتقد أن هذا الحديث صحيح، ولكن هذا الفقيه أو العالم لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. إما أنه لم يبلغه أصلا، يعني العالم ليس شرطا أن يكون محيطا بكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بعض الصحابة القريبين من النبي صلى الله عليه وسلم خفيت عليهم بعض الأحاديث. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءته جدة في أيام خلافته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت جدة وقد توفي حفيدها، وجاءت تسأل ميراثه، تطلب الميراث، ما نصيبها في الميراث؟ قال أبو بكر رضي الله عنه لا أجد لك ميراثا في كتاب الله تعالى، القرآن ليس فيه ميراث الجدة، ولا أعلم فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن دعيني حتى أسأل الناس. قال أنا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا عن ميراث الجدة، ولا أجد في القرآن ميراث الجدة، فدعيني حتى أسأل الناس. فجمع الناس وسألهم أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئا في ميراث الجدة؟ فقام محمد بن مسلمة، واحد من الصحابة رضي الله عنه، محمد بن مسلمة، قال أشهد أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة السدس. قال أنا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته جدة وأعطاها السدس، فأعطاها أبو بكر رضي الله عنه السدس. إذن أبو بكر رضي الله عنه قبل أن يقوم محمد بن مسلمة ويشهد بهذا كان يجهل هذا الحكم ولا يعلم ميراث الجدة وكذا. فأحيانا يعني لو أنه اجتهد برأيه مثلا وورثها شيئا آخر أو كذا لكان معذورا، لأنه لم يبلغه في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقول إنه تعمد مخالفة الحديث ولا كذا. كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه خفيت عليه عدة سنن، منها مثلا مسألة الطاعون، إذا كان الطاعون ببلد، يعني كان عمر رضي الله عنه يريد أن يدخل الشام وفيها الطاعون، كان فيها الطاعون وكان يريد أن يدخل الشام، وبلغهم أن فيها الطاعون وكذا، حتى بلغه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون ببلد ولستم فيها فلا تدخلوها، وإذا وقع الطاعون ببلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فعمل بقول عبد الرحمن بن عوف يعني، وقبل منه حديثه الذي حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلمه من قبل. كذلك حديث الاستئذان لما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، جاء إلى بيت عمر رضي الله عنه فطرق الباب ثلاث مرات، طرق الباب فلم يفتح، ثم الثانية فلم يفتح، الثالثة فلم يفتح، فانصرف. فخرج عمر رضي الله عنه بعد الثالثة فوجده يعني قد انصرف، فناداه من بعيد وكذا، فرجع إليه وقال له ما حملك على الانصراف؟ لماذا انصرفت ولم تنتظر حتى أخرج؟ أو فقال إني يعني استأذنت ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال له لتأتيني بأحد يشهد معك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا، أو لأجعلنك نكالا، لو عاقبنك يعني، أو يعني وكذا إذا لم تأتي بأحد يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. استغرب عمر يعني أن يكون يعني عمر رضي الله عنه يثق في أبي موسى رضي الله عنه، ولكن يعني استغرب أن تكون هذه السنة خفيت عليه ولم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو موسى رضي الله عنه إلى المسجد، فإذا أبي بن كعب رضي الله عنه في حلقة من الأنصار يطلبون عليه العلم، يعني يتعلمون منه، مجموعة من الأنصار يجلسون في حلقة أبي بن كعب رضي الله عنه. فقال لهم أبو موسى، سلم عليهم وقال لهم أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقالوا كلنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، كلهم كانوا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. فأخبرهم بقصته مع عمر، وأن عمر رضي الله عنه طلب شهيدا يشهد معه بهذا. فقال أبي بن كعب لا يقوم معك إلا أصغرنا، قال لا يقوم معك إلا أصغرنا. فكان أصغرهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فقام معه أبو سعيد فشهد عند عمر رضي الله عنه وكذا. القصد أن عمر رضي الله عنه يعني هو من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخفي عليه، خفيت عليه بعض السنن ولم تبلغه وكذا. وهكذا كل واحد من الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى خفيت عليه بعض السنن ولم تبلغه بعض الأحاديث، وغيرهم من العلماء ممن بعدهم إلى يومنا هذا يعني لا يوجد من أحاط بجميع أبواب العلم ولم يخفى عليه شيء منه. فكل عالم يخفى عليه أشياء وتفوته أشياء وكذا، فإما أنه لم تبلغه السنة أو يعني بلغته ولم تصح عنده. يعني أحيانا يكون العالم قد سمع بالحديث ولكن وصل إليه من طريق لا يوثق به، وكل حديث له أسانيد أخرى وله طرق أخرى صحيحة، لكن الطريق التي وصله بها الحديث يعني لا يصح بها الحديث عنده، فهو لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إما لأنه لم يسمع به أصلا أو لأنه سمع به ولكن يعني بلغه الحديث من طرق لا تثبت عنده، فلذلك هو يعني خالف الحديث وهو لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فهو معذور. هذا أمر. قال الثاني، العذر الثاني للعلماء إذا خالفوا حديثا صحيحا، عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. أن يكون العالم يعني قد سمع الحديث وصح عنده، ولكن الخلاف في تطبيق هذا الحديث على واقعة معينة. فأحيانا يكون العالم قد اجتهد ويرى أن هذا الحديث الصحيح لا ينطبق على هذه المسألة المعينة، وعالم آخر يرى أن هذه المسألة أو هذه الواقعة يعني ينطبق عليها الحديث، فربما يحصل اختلاف بين العلماء لهذا السبب، أن العالمين كل منهما يعلم صحة الحديث، ولكن من جهة التطبيق على واقعة بعينها العالم الأول يرى أن هذه الواقعة ينطبق عليها الحديث، والثاني يرى أن هذه الواقعة لا ينطبق عليها الحديث، فيكون خلاف فيه يعني في الفهم، في فهم الحديث وكيفية تطبيقه والعمل به. الثالث، اعتقاده أن الحكم منسوخ. العذر الثالث للعلماء إذا خالفوا حديثا، اعتقادهم أن هذا الحديث منسوخ. أحيانا يكون الحديث صحيحا ولكن يرى عالم أن هذا الحديث قد نسخ بحديث آخر وأنه لا يعمل به. يعني مثلا الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أكل لحم جزور فليتوضأ، من أكل لحم بعير فليتوضأ، وقال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. فحديث كثيرة صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن الوضوء ينتقض لأكل لحم الإبل، وأن من أكل لحم بعير عليه أن يتوضأ. والأئمة الأربعة رحمهم الله كلهم يعتقدون صحة هذه الأحاديث، لكن ثلاثة منهم وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله يرون أن هذا الحديث منسوخ، يرون أن هذا الحديث منسوخ. ما هو الناسخ له عندهم؟ الناسخ له عندهم يقولون جاء في حديث آخر أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. آخر الأمرين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مسته النار، يعني أي طعام طهي بالنار ترك الوضوء منه، كان يتوضأ من أي طعام مسته النار وبعد ذلك ترك الوضوء منه. فيرون أن هذا الحديث ينسخ حديث توضأ من لحوم الإبل، يقولون هذا كان في الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها يتوضأ من أي طعام مطبوخ بالنار، ثم بعد ذلك ترك الوضوء مما مسته النار، وكان هذا آخر الأمرين، فهذا نسخ مسألة انتقاد الوضوء بأكل لحم الإبل. الإمام أحمد ابن حنبل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يرى أن هذا الحديث ليس بمنسوخ، حديث الوضوء من لحم الإبل يقول هذه ليست منسوخة. لماذا؟ قل لأن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث قال يتوضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. فلو كان هذا أسبق من ما يعني لو كان هذا في المرحلة اللي هي كان فيها الوضوء من مسة النار لما كان هناك فرق بين الإبل والغنم، لكان يتوضأ من الإبل ومن الغنم جميعا. لكن لما قال توضأ من الإبل ولا توضأ من الغنم معناه أن هذا بعد ما نسخ يعني الوضوء مما مست النار صارت الإبل يتوضأ منها وبقية الأشياء التي مستها النار لا يتوضأ منها. وبعدين الإبل سواء مستها النار أو لم تمسها النار يمكن اللحم يجفف أو بدون أن تمسه النار ويؤكل يعني بطريقة ما، وحتى كبد الحيوان يمكن أن يؤكل نيئا وكذا. فاللحم الإبل يتوضأ منه، هذا يقول لك هذا لا علاقة له بموضوع مس النار. مس النار هذا نسخ صحيح، لكن الإبل هذه سواء مستها النار لم تمسها النار يجب الوضوء منها مثلا وهكذا. فهذا على سبيل المثال يعني. فيحصل اختلاف أحيانا بين الفقهاء في حديث صحيح كلهم يعتقدون صحته ويعتقدون ثبوته، ولكن بعضهم يرى أنه منسوخ بحديث آخر وبعضهم يرى أنه ليس منسوخا، فهذا يعمل به وهذا يترك العمل به. فإذا يعني الخلاصة أن جميع أئمة الدين الذين يوثق بهم ويشهد لهم بالأمانة والاستقامة لا يتصور بأحدهم أنه يتعمد مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتصور بأحدهم هذا. وكل منهم يعني الأئمة الأربعة رحمهم الله كل منهم يعني صرح أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم على قوله، وأنه لو يعني عارض قوله قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يقول لأصحابه إذا عارض قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط. قل لهم إذا رأيتم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قولي خذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط. والإمام مالك رحمه الله كان يقول لأصحابه ما منا إلا راد ومردود عليه، أو في رواية أخرى كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار قبره، فقال إلا صاحب هذا القبر كل منا يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. والإمام الشافعي رحمه الله يعني مرة قال له قائل يعني عن حديث يعني سأله يعني جاءه سائل وسأله سؤالا فأجابه الإمام الشافعي بحديث يعني وسأل الإمام الشافعي عن مسألة، فقال له الإمام الشافعي رحمه الله حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فقال هذا السائل للإمام الشافعي رحمه الله قال أتأخذ به يا أبا عبد الله، هل أنت تأخذ بهذا الحديث؟ وأجابه بالحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هل أنت تأخذ بهذا الحديث يعني وتعمل به؟ فغضب الإمام الشافعي رحمه الله غضبا شديدا وقال أرأيتني أو أرأيت على وسطي زنارا أو أرأيتني خرجت من كنيسة؟ قال أرأيتني خرجت من كنيسة أو رأيت على وسطي زنارا؟ الزنار هو حزام الذي كان يربطه أهل الذمة من غير المسلمين، كذا كانوا يربطون حزاما على وسطهم. قال هل رأيتني خارجا من الكنيسة أو رأيت على وسطي زنارا حتى أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول أتأخذ به؟ يعني هل يتصور أن الشافعي رحمه الله يكون عنده حديث صحيح ويتركه ولا يأخذ به؟ قال هذا يعني لا يتصور إلا من شخص غير مسلم خارج من كنيسة ولا معلق يعني علامة تدل على أنه ليس بمسلم، لكن يقول له لا يوجد مسلم يسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت عنده ويترك العمل به وهكذا. والإمام أحمد رحمه الله له نفس هذا الكلام أيضا، بل كان يعني ينهى أصحابه أن يكتبوا قوله، قل اكتبوا ما حدثتكم به عن النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوه، وما حدثتكم بها عن نفسي، يقول لهم لا تكتبوه أصلا، يعني كان ينهاهم عن كتابته، وكانوا يصرون على كتابته ويكتبونه رغما عنه، رغم أنه كان ينهاهم عن ذلك، ومع ذلك كانوا يكتبون عنه يعني رغما عن إرادته. لكن هو كان يعلم أصحابه أن يأخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يأخذوا من قوله شيئا وكذا رحمهم الله. فكل الأئمة رحمهم الله وأتباعهم أيضا الذين ساروا على طريقتهم واتبعوا هديهم كلهم على نفس المبدأ أنهم يعظمون كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا طبعا الإشكال الذي يحصل عند البعض، يقول طيب كيف كلهم يتبعون السنة ومع ذلك نجدهم مختلفين في بعض المسائل، هذا يحلل كذا وهذا يحرمه. فكما ذكرنا الأعذار التي لهم أنه يعني كما ذكرنا بعضهم لم يبلغه بعض الأحاديث، أو بلغته بطريق لا تصح عنده، ربما يحصل بينهم اختلاف في تطبيق الأحاديث، لأن هناك يعني مسألة الثبوت ومسألة الدلالة. قد يكون النص قطعي الثبوت ولكنه غير قطعي الدلالة، من جهة التطبيق والمعنى يكون محتملا معاني كثيرة، لا يكون الإشكال في ثبوته. يعني أحيانا آيات قرآنية كريمة تحتمل أكثر من معنى، فهذا يفسرها بمعنى وهذا يفسرها بمعنى، يعني ليس الإشكال في ثبوت النص، يكون النص ثابتا عند الجميع ولكن الاختلاف في التطبيق. يعني زي مثلا إيه يعني في القرآن الكريم، يعني وقع اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في المرأة الحامل، في المرأة الحامل التي يعني توفي زوجها وهي حامل، امرأة توفي زوجها وهي حامل، فهل تعتد عدة الحامل ولا عدة المتوفى عنها زوجها؟ يعني عندنا في القرآن الكريم آيتان، آية تقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، العدة اللي هي الفترة التي لا يمكن المرأة فيها أن تتزوج بآخر حتى تنقضي عدتها ثم يؤذن لها في الزواج في هذه الحالة. فالله تعالى قال إيه؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إذا المرأة الحامل عدتها أن تضع الحمل. والآية الأخرى تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، التي مات عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. طيب امرأة توفي زوجها وهي حامل وبعد وفاته بيوم واحد وضعت حملها، طيب الآن عندنا آية وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، معناها أن عدتها انتهت، والآية الأخرى تقول أنها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، هل نعمل بهذه الآية؟ يبقى هنا التطبيق، يعني أي الآيتين تنطبق على هذه الحالة؟ هل تنطبق عليها آية وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن أو تنطبق عليها الآية الأخرى؟ كذلك أيضا ممكن وضع الحمل يكون بعد أكثر من أربعة أشهر وعشرة، ممكن أنها توفي زوجها وهي حامل في الأيام الأولى من الحمل فتضع حملها بعد وفاة زوجها بتسعة أشهر أو ثمانية أشهر، فتكون هل هنا ينطبق عليها إذا بعد أربعة أشهر وعشرا ما تنقضي، هل نقول انقضت العدة ولا لازم تنتظر حتى تضع الحمل أو كذا؟ الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم اختلاف في هذه المسألة، بعضهم قال بها يعني حتى تضع الحمل، وبعضهم قال أربعة أشهر وعشرة أيام، اختلاف في تطبيق الآيات الكريمة، مع أنهم كلهم يعلموا أنها من القرآن الكريم ولكن خلاف في تطبيقها. لكن هذه المسألة فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بلغه الحديث عمل به، لكن هذا الحديث خفي عن كثير من الصحابة فاجتهدوا في التوفيق بين الآيتين، وبعضهم يقول أبعد الأجلين أو أقرب الأجلين أو كذا، أو يعمل بهذه الآية أو بهذه الآية اجتهادا منهم. لكن ورد في هذه المسألة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني امرأة من توفي زوجها وهي حامل فوضعت وضعت حملها بعد وفاته بأيام، اللي هي السبيعية، يعني امرأة يعني وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأيام، تزينت وتجملت للخطاب. المرأة طبعا في عدة الوفاة ممنوعة من الزينة والطيب وكذا. فرآها أبو السنابل بن بعكك رجل من الصحابة وقد إيه تزينت وتجملت للخطاب يعني أنكر عليها وقال كيف تفعلين هذا وزوجك يعني مات من أيام وكذا. فشدت عليها ثيابها وكذا وقالت حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ظنت أنها حتى تضع الحمل، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها قد حللت حين وضعت. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت حين وضعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أيدها فيما صنعت أنها حلت حين وضعت حملها وأنها تأخذ بعدة ولاة الأحمال وأن ذلك مقدم. فهنا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم أو بيان أنه عندما توجد صورة يعني يتعارض فيها العمل بهذه الآية مع العمل بهذه الآية أنه يؤخذ في هذه الحالة بعدة الحمل وكذا. فهذه المسائل يعني تكون كلها محل اجتهاد بين العلماء الذين لم يبلغهم الحديث أو كذا يحصل عندهم من جهة تطبيق النصوص على الوقائع وكذا. فالقصد يعني أن العلماء رحمهم الله يعني فيما وقع بينهم فيه اختلاف كل منهم قد قصد اتباع الحق وأراد أن يعمل بما يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويوافق هديه، ولكن يحصل بينهم اختلاف لأعذار يعني كما ذكر المؤلف هنا. والذي يريد التوسع في هذا يرجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، له كتاب عظيم في هذا الباب اللي هو إيه؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، كتاب للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني يضرب فيه نماذج عديدة ويبين فيه يعني أسباب اختلاف الفقهاء، لماذا اختلف العلماء، ويوضح أن اختلاف العلماء يعني لا لوم عليهم فيه لأن كل منهم قصد الحق وأراد أن يعمل بالحق، ولكن هناك يعني أعذار جعلتهم يختلفون، وكلهم إن شاء الله ما بين مأجور أجرين ومأجور أجرا واحدا. وفي الحقيقة يعني هذا الاختلاف بين العلماء هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى لو أراد لا أنزل نصوصا محكمة صريحة في كل جزئية وفي كل مسألة خلاف إلى أن تقوم الساعة. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون نصوص الكتاب والسنة نصوصا يعني قطعية الثبوت قطعية الدلالة على كل يعني جزئية وكل صورة وكل مسألة ستقع إلى يوم القيامة، لا لو أراد الله سبحانه وتعالى ذلك لا قضى به ولا أنزله سبحانه وتعالى. ولكنه سبحانه وتعالى يعني لحكمة يعلمها أراد أن تكون هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ومناسبة لعقول الناس على اختلافها وعلى اختلاف مداركهم واختلاف طبائعهم واختلاف ظروفهم وأحوالهم. فكل منهم يعني يجتهد في موافقة الكتاب والسنة ويعمل بما يرى أنه الحق ويكون موافقا للدين وموافقا لشريعة الإسلام، وهو قد اجتهد في ذلك على حسب يعني ما آتاه الله من فهم وما آتاه من عقل. النص يكون يحتمل أن يفهم بمعاني متعددة وهذا يفهم فهما وهذا يفهم فهما، طالما في يعني ضمن الحدود التي يعني سمح فيها بالاختلاف ولا يكون المخالف فيها يعني قد خالف شيئا قطعيا من الدين ولا تعمد مخالفة نص صحيح صريح، فيكون المجتهدون ما بين مأجور أجرا واحدا ومأجور أجرين، فيكون في ذلك توسعة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال يعني عن الصحابة رضي الله عنه قال إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. قال إجماع العلماء أو إجماع الصحابة حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا. عمر بن عبد العزيز يقول يعني إنه مسرور بأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا وتعددت إيه أقوالهم وتنوعت اجتهاداتهم. وما يسرني أن الصحابة يعني أنهم كانوا جميعا على رأي واحد في كل مسألة صغيرة وكبيرة، يرى أن هذا كان فيه تضييق على الأمة، لو أن كل جزئية يعني لا يكون فيها يعني إلا أمر قاطع لا يمكن الخروج عنه لكان ذلك ضيقا وتعسيرا على الأمة. لكن الله سبحانه وتعالى برحمته جعل الصحابة يجتهدون وتتنوع مذاهبهم، ويأتي الفقهاء من بعدهم وكل منهم يكون له سلف ويكون في ذلك توسعة على الأمة، ويكون في ذلك تيسير على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أورد الآية الكريمة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. قال: والحط من قدر العلماء بسبب وقوع الخطأ الاجتهادي من بعضهم هو من طريقة المبتدعة. الحط من العلماء والانتقاص من قدرهم بسبب أنهم وقعوا في بعض الأخطاء الاجتهادية التي يعني لم يتعمدوا فيها المخالفة للكتاب والسنة هو من طريقة المبتدعة. أهل البدع هم دائما ينتقصون من العلماء ويقولون العالم الفلاني أخطأ في كذا والعالم الفلاني أخطأ في كذا، فينتقصون من قدرهم ويضعون من شأنهم، يقول هذه طريقة أهل البدع. ومن مخططات أعداء الأمة للتشكيك في دين الإسلام ولإيقاع العداوة بين المسلمين ولأجل فصل خلف الأمة عن سلفها وبث الفرقة بين الشباب والعلماء كما هو الواقع الآن. كل هذا من مكايد أعداء الإسلام، وأنهم يعني يضخمون الأخطاء الاجتهادية التي أخطأ فيها بعض العلماء عن اجتهاد ولم يتعمدوا يعني مخالفة الحق، فتعظيم هذه الأخطاء وجعلها يعني سببا للنفور عن هؤلاء العلماء والحط من شأنهم، يقول هذا من مكايد أعداء الدين حتى يعني يفصلوا خلف الأمة عن سلفها ويبثوا الفرقة بين شباب المسلمين وبين علمائهم. فلينتبه لذلك بعض الطلبة المبتدئين الذين يحطون من قدر الفقهاء ومن قدر الفقه الإسلامي ويزهدون في دراسته والانتفاع بما فيه من حق وصواب، فليعتزوا بفقههم وليحترموا علماءهم ولا ينخدعوا بالدعايات المضللة والمغرضة، والله الموفق. الحقيقة يعني يوجد بعض الناس يعني يشنون حملة على المذاهب الفقهية، وهذا من الجهل ومن يعني ومن الضلال والخطأ. يعني الحط من شأن هذه الثروة الفقهية التي تركها لنا فقهاء المسلمين من أتباع المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب الفقهية، يعني هناك مذاهب أخرى لم تصل إلينا يعني كاملة، ولكن وصل إلينا أشياء منها كمذاهب الليث بن سعد وسفيان وابن المبارك والأوزاعي وغيره. فبعض الناس يحط من شأن هذه المذاهب ويقول لك هؤلاء يعني يقلدون ويتركون الدليل وكذا، ثم تجد يعني كل من يدعي هذه الدعوة تجده يعظم عالما من العلماء، يأتي إلى عالم من العلماء المعاصرين ويتبعه في جميع الفتاوى، مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله أو الشيخ الألباني رحمه الله أو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أو حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو الشوكاني رحمه الله وغيرهم، فيأتي إلى عالم من هؤلاء العلماء ويعتمد أقواله على أنها هي الحق وهي الصواب الذي لا يمكن أن يكون فيه خطأ، وأي قول فقهي يخالف قول هذا العالم يرده. فإذا هو يعيب على الفقهاء أنهم قلدوا أحمد بن حنبل أو قلدوا مالكا، ثم يأتي هو ويقلد مثلا الشيخ ابن باز أو الألباني أو فلانا أو فلانا، فيقال له: طيب أنت الآن تعيب عليهم أنهم قلدوا هذا، أنت الآن تقلد شخصا من هؤلاء العلماء المعاصرين وترى أن ما صححه فهو الصحيح وما ضعفه فهو الضعيف وما اجتهد فيه فهو الصواب، وما فإذا ما الفرق بينك وبينه؟ على الأقل يعني بإجماع المسلمين أن مالكا والشافعية وكذا أعلم من ابن باز ومن الألباني رحمه الله ومن غيرهم. يعني الشيخ ابن باز والألباني رحمه الله وابن عثيمين لم يقل أحد منهم أنه أفقه من الشافعي ولا أفقه من مالك ولا أفقه من كذا رحمه الله. فإذا إذا كنت تقلد هؤلاء وتنكر على من يقلد مالكا أو يقلد الشافعي، إذن هم قلدوا من هو أعلم ممن تقلده أنت وكذا. وإذا كان يعني هذا العالم المعاصر ترى أنه يعني يوافق الصواب ويعمل بالدليل وكذا، فالظن أيضا بهؤلاء الأئمة الفقهاء أنهم قصدوا الحق وعملوا بالأدلة وكذا. قصد أن الإنسان لا يكون عنده تعصب لعالم معين يعني يعتقد أن كل ما قاله حق وأن كل ما خالفه باطل وكذا، بل يعني ينبغي للمسلم أن يحترم علماء المسلمين جميعا سابقهم ولاحقهم ويحسن بهم الظن أجمعين وأنهم قصدوا الحق وكل منهم بذل وسعه في محاولة التوصل إلى الصواب ومحاولة العمل بالدليل على قدر اجتهاده وعلى قدر فهمه، وهم ما بين مصيب له أجران ومخطئ له أجر واحد، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني الخلاصة أن من هدي علماء السنة أنهم يحترمون جميع العلماء ويثنون عليهم ويعرفون لهم فضلهم، وفي نفس الوقت يلتمسون لهم العذر فيما أخطأوا فيه، لا يسيئون بهم الظن ولا يعتقدون أنهم يعني تعمدوا المخالفة، وإنما يعتقدون أنهم لهم عذر من هذه الأعذار وأنهم قصدوا الحق وحاولوا الوصول إليه، ولهم عذر يلتمس لهم العذر ويحسن بهم الظن ويثنى عليهم رحمه. بهذا ينتهي هذا الباب، وبقي الباب الرابع اللي هو عن البدع. إن شاء الله الباب الرابع هذا يكون الباب الأخير في هذا الكتاب بإذن الله. طيب، هل لديكم سؤال؟ نعم. نعم. أي أندس. نعم، أنواع الأعذار الثلاثة. نعم. Excuses. نعم. Yeah. قصة عدي بن حاتم لما نعمل الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نعم، أحسنتم. نعم، بارك الله فيك. أنا أخونا ذكر لنا مثالا يعني لعدم فهمي نص من النصوص. أحيانا يحصل اختلاف يعني ليس ناشئا من عدم ثبوت النص أو عدم العلم به، ولكن يكون ناشئا من يعني من فهم هذا النص. فعدي بن حاتم رضي الله عنه هو يعني صحابي عربي ويعلم لغة القرآن التي نزل بها، لما سمع قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأخذ الآية على ظاهرها، فهم الآية على ظاهرها وراح جاب عقال، أتى بعقال أبيض وعقال أسود. العقال خيط، الخيط يأتي معنى الحبل وكذا، فأتى بحبل يعني أبيض وحبل أسود. والعقال طبعا في ذلك الوقت ليس بمعنى العقال يوضع على الرأس، ولكن العقال هو يعقل به البعير، هو الحبل يعني الذي يعقل به. فأتى بحبلين يعني حبل أبيض وحبل أسود، ووضعهما تحت وسادته، فكان يأكل ويشرب حتى يخرج يعني ضوء يستطيع به أن يميز لون العقال الأبيض من العقال الأسود. فكان يظل يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر بمدة، لأن وقت طلوع الفجر إذا لم يكن هناك يعني مصابيح ولا أنوار ولا كذا، وقت طلوع الفجر لا يزال يعني الظلام موجودا، ولا يستطيع الإنسان أن يميز لون هذا الحبل من هذا الحبل. فكان يأكل ويشرب بعد دخول الفجر حتى يرى هذا منه، حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس هو المقصود، لكن المقصود بياض الليل من سوادي النهار. فإذا هنا الصحابي رضي الله عنه لم يفهم الآية على الوجه يعني المراد، وكان الخطأ الاجتهادي هنا وهو معذور له أجر واحد إن شاء الله أنه اجتهد في فهم الآية و يعني فهم منها معنى ولم يكن هذا المعنى الذي فهمه هو المراد. مثال آخر يعني أوضح من هذا أو يعني واضح أيضا يوضح هذا المعنى اللي هو قصة بني قريظة، قصة مشهورة في حديثة بني قريظة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، كان يريد أن يحاصر يعني بني قريظة ويقاتلهم، وقال لأصحابه يعني يستعجلهم بالخروج لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، كان دخل وقت العصر وقال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فذهبوا فكادت الشمس أن تغرب عليهم وهم في الطريق، الشمس يعني اقترب غروبها وهم لا يزالون في الطريق. فهنا انقسموا إلى فريقين، فريق يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقصد يعني ظاهر العبارة، لم يقصد بالكلام يعني ظاهره، إنما المعنى المفهوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني أنه يريد أن يستعجلنا بالخروج، وإذا صلينا العصر قبل أن تغرب الشمس فإن هذا يعني لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا نصوص أخرى تأمر بأداء الصلاة على وقتها وكذا، ونصلي الصلاة في وقتها ونخفف الصلاة ونسرع ونكون قد وافقنا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المعنى. فتوقفوا، هذا الفريق توقف وصلى العصر يعني وتجوز في الصلاة وصلوا بسرعة ووصلوا طريقه. الفريق الآخر قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لن نصلي العصر إلا في بني قريظة حتى لو غربت علينا الشمس، حتى لو غربت علينا الشمس لن نصلي العصر إلا في بني قريظة. وبالفعل تأخروا العصر حتى غربت عليهم الشمس وصلوها في بني قريظة بعد غروب الشمس لما وصلوا هناك. فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه اختلافهم فلم يعنف إحدى الطائفتين. أي الطائفتين على الصواب وأيهم على خطأ؟ إلى يومنا هذا من العلماء من يقول الفريق هذا كان هو الصواب وفريق يقول الفريق الآخر كان هو الصواب، وإن كان أكثر العلماء يقولون الذين صلوا العصر في الطريق كانوا أصواب وكذا، لكن من الفقهاء من يرى أن الفريق الأول هو الفريق الذي صلى العصر في بني قريظة بعد الغروب هو المصيب. وفي الحقيقة هذا يعني خلاف منهجي كما ذكرنا، يعني اختلاف مدارك الناس واختلاف عقولهم، فنجد أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الفقهاء يعني يغلب النظرة إلى مضمون الحديث وفحواه والغرض منه، يعني لا ينظر إلى ألفاظ الحديث يعني وتطبيقها حرفيا بقدر النظر إلى مقاصد الحديث، فيقول يعني ما هو المقصد وما هي العلة، فينظر إلى التعليل والمقاصد وكذا، ويعني يستنبط من الأحكام ما يتوافق مع مقاصد الحديث ومع يعني ما يرمي إليه الحديث. وفريق آخر من العلماء يعني فهمهم واجتهادهم أنهم يحرصون على تطبيق الحديث حرفيا ولو كان في هذا أحيانا يعني بعض المعارضة لمقاصد النصوص والأهدافها وكذا، لكن يرون التمسك باللفظ حتى لو كان يعني هذا يعتبرونه استثناء وخروجا عن أدلة أخرى، ويكونون يعني مثل هؤلاء الصحابة الذين صلوا في بني قريظة كان عندهم نصوص يعني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والنبي صلى الله عليه وسلم علمهم مواقيت الصلاة، لكن أخذوا هذا النص بحرفه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم العصر في بني قريظة، وقال لك هذا خلص هذا استثناء من النصوص الأخرى، هذه حالة خاصة، صلاة العصر في هذا اليوم تكون خارجة عن النصوص الأخرى ونتمسك بتطبيق الحديث حرفيا وكذا. فيحصل يعني اختلاف بين مدرستين يعني من مدارس الفقهاء، يعني فريق يعني ربما يكون في اجتهاده مخالفة ظاهرية للنص، يعني الذين صلوا العصر في الطريق ولم يصلوا في بني قريظة إذا نظرت إلى فعلهم تجد أنهم عندهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة وهم صلوه في الطريق ولم يصلوه في بني قريظة. ممكن يعني يعني لو نظر إنسان إلى ظاهر اللفظ لربما حكم عليه بأنهم أخطأوا وخالفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم اجتهدوا أنهم نظروا إلى مضمون الحديث وفحواه، وأن الغرض منه حثهم على الاستعجال وعدم التأخر وكذا، فقال لو استعجلنا ولم نتأخر وكذا نكون قد طبقنا الحديث، وليس يعني القصد أن أن نعمل يعني بظاهره وهكذا. فيعني هكذا يعني تحصل يعني اختلافات بين الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في فهم نص من نصوص القرآن أو من نصوص السنة، وكلا الفريقين إن شاء الله قصد الصواب وأراد الحق فيكون معذورا في اجتهاده إن شاء الله. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.